بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن يا ليتنا كنا معكم سادتي لنفوز فوزا عظيما. أيانة تنجز لي يا دهر ما تعد قد عفرت فيك آمالي وما تلد. طال الزمان وعندي بعد أمنية يأتي عليها ولا يأتي بها الأبد طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد هب إن جندك معدود فجدك قد لاقى بسبعي جيش ما له عدد وصال وجال وأدوا حق سيده في موقف ينعق فيه الوالد الولد وشاقهم ثمر العقبى فأصبح في صدورهم شجر الخطي يختضد وعاد ريحانة المختار منفردا بين العدا يا ما له حام ولا عبد لو شئت يا علة التكوين محوهم ما كان يثبت منهم في الوغى أحد لكن صبرت لأمر الله محتسبا إياه والعيش ما بين العدايا نكد حتى قضيت شهيدا بينهم عميت عيونهم يا شهد منك الذي شهدوا على النبي عزيزا أن يراك وقد شفى بمصرعك الأعداء وما يا حقدوا ولو ترى أعين الزهراء قرتها يا والنبل في جسمك كالهد بما انعقد إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام: وأما حق الله الأكبر هو أن تؤمن به وألا تشرك به شيئا فإن فعلت ذلك بإخلاص كفاك الله أمر الدنيا والآخرة وضمن لك ما تحب منها. كلام لإمامنا وسيدنا علي السجاد سلام الله عليه في الرسالة المعروفة برسالة الحقوق، وهو يعطي كل شيء حقه، ولما يصل إلى حق الله تبارك وتعالى فيقول: فأما حق الله الأكبر هو أن تؤمن به وأن لا تشرك به شيئا وإن فعلت ذلك بإخلاص كفاك الله أمر الدنيا والآخرة. فالقاعدة الأساسية للإنسان ينطلق في سموه هو توحيد الله تبارك وتعالى وإطاعة الله، وكما في الحديث إن هذا القلب للإنسان حرم الله، فلا تجعل في حرم الله غير الله تبارك وتعالى في الطاعة وفي التبعية. لسائل أن يسأل هذا السؤال، يقول يعني هل من الممكن أن يشرك بالله؟ هل من الممكن أن تكون طاعة لغير الله تبارك وتعالى؟ نعم، ما في شك، من يوم أن خلق الله تبارك وتعالى الإنسان إلى يومك هذا، إش كثر أكو من المشركين، إش كثر أكو ممن وقف أمام الله يحارب الله علنا. ألم يأخذ نمرود سهما ويرمي به نحو السماء فوقع سهمه في طائر فسقط السهم فيه دم، عند ذلك قال قتلت الله. فالهناك من كان يعبد الأوثان، وهناك من كان يجعل أمامه أخشاب يصنعها بيده ويعبدها، وهناك من كان يسجد للشمس والقمر، من كان هناك من يعبد الزلازل والفيضانات، هناك من كان يعبد إلها يصنعه من تمر. هذا هو إذا كتره اللي يسوي إله من تمر، تدرون ليش؟ لأنه إذا جاء أكله. هذا أنا أعتبره واي ذكي، هذا من ذكائه، لأنه ذاك اللي يسوي خشبة إيش تنفع منها؟ ما ينتفع منها شيء، وذاك اللي يسوي حجارة ما ينتفع منها شيء. فهذا أبو التمر هذا أذكاه. إيه، وأكو واحد خلوه حرس، هذا خلوه على جملة من الأصنام على أساس أن يكون حارس، هو جالس وأجلكم الله يرى ثعلبين يأتيان إلى رأس واحد من هذه الأصنام فيبول في رأس الصنم، قال أرب يبول الثعلبان برأسه فقد خاب من بألت عليه الثعالب. إذا هذا رب والثعلب يبول في رأسه، وين مشكلة؟ شايف؟ ف من هنا تعرف أنه سفاهة عمل هؤلاء. وهناك من هو إنسان ويدعي الربوبية، حتى أن إبليس يقولون كان يتمثل يطلع بشكل رجل. ذات يوم يروح إلى فرعون، هو في غرفته قاعد، يطرق عليه الباب، صاح فرعون من الطارق؟ إبليس من وراء الباب قال عفطة عنز في لحيتك، أرب لا يدري من وراء الباب؟ وانت قاعد تدعي الربوبية وتقول انا رب واله وما تدري من وراء الباب، مشكلة هذه. زين، والى يومك هذا بعض الاحيان تشوف مولانا تقعد على التلفاز تشوف اكو حيوان هواي محترم يمشي بالشارع، اجلكم الله اذا خرج منه شيء من الفضلات غيره، الثور هذا ماكو شايفيه في الهند وغير الهند، هناك السيارات توقف ترافيك وينزلون ويوقف السيارة وينزل ويأخذ شيء من هذا الشسمة ويجعل على نعم على وجهه تبركا، ويشيل من أوجلكم الله من الأبوال ويخلي على ثوبه كأنه ريحة مثلا تيروز وغيره، واي مهم. وهاي همات هواي من سعادتها أنه تمشي براحته في الشوارع وكذا، وهذا الحال الموجود إلى يومك هذا. فإحنا لما نجي نقول الله سبحانه وتعالى هل من الممكن أن يشرك به؟ نعم، ما في شك، إلى يومك هذا الشرك قائم على قدم وساق. إلا أن الإمام السجاد روحي فداه يقول وأما حق الله الأكبر هو أن لا تشرك به شيئا. هسه نيجي مثلا ذولك على مستوى مشركين، لكن على مستوى مسلمين شلون؟ على مستوى مسلمين هم أكو شرك، لكن مو الشرك الأكبر، يعني أكو لون من ألوان الشرك لكن الإنسان بعض الأحيان يشعر به وبعض الأحيان ما يشعر به. يعني مثلا الآن بعض المسلمين صاير لك مولانا شقول لك عبد للدرهم والدينار، وصاير لك عبد للطغاة، وصاير لك عبد للشهوة. شايف انت بعض الشباب ما اخذ لك السيارة هذه واركض ورا هالبنات ذني، ها، من وحدة الى وحدة، من مكان الى مكان، هاي عبودية، عبودية شهوات، هذا نوع من انواع الشرك، لكن هذا ما يفهم هذا المعنى، لاحظ، لا يدرك هذا المعنى انه هذا لون من الوان الشرك. فبعض المسلمين ايضا عنده نوع لون من الوان الشرك من حيث لا يشعر، وبعض الاحيان لا والله يشعر به، يعرف مع ذلك يسويه، لاحظ، يسويه لانه يقول باب التوبة مفتوح، يعني كأنه فرشاه عنده 100% انه راح يعيش كذا من السنة، 70-80 سنة هو مطمئن بها، لا كأنه مثلا يأتيه الموت بغتة وينتهي كل شيء، لا، يأخذ أبعد أبعد السنوات، يعطي فرد محدودية، يقول مثلا أنا عايش في 80-90 سنة، يفعل ما يشاء. شايف، هذا نمط من الناس. عندنا النمط الثالث من الناس، صار عندنا كافر وصار عندنا مسلم وصار عندنا مؤمن. المؤمن أيضا على أقسام، إذا نريد نقسم المؤمن، المؤمن أيضا على أقسام، هو لا يشرك بالله شيئا على الإطلاق المؤمن، لكن تشوف عبادته وطاعته إلى الله تختلف من مؤمن إلى مؤمن. تقول لي شلون يعني ممكن هذا يصير؟ أقول لك إيه، فهناك كما ورد في الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن هناك من عبد الله تبارك وتعالى خوفا من عذابه، هذا لون، شايف، هذا لون، وهي عبادة العبيد. تشوفه مثلا يعبد الله، يعبده لأن يعرف على أنه إذا ما يعبد رب العالمين أكو هناك سياط ونار جهنم وعذاب، وسيعرض إلى ذلك العذاب، وهذا ترى مطلوب، مو أنه مو مطلوب، هذا مطلوب لا بأس به، لكن هذا نمط، هذا قسم. وأكو قسم آخر من المؤمنين، لا والله مو قضية خوف، وإنما قضية ماذا؟ حور عين وجنة وقصور وإصعد وانزل، من هذه الأشياء اللي تدغدغ عواطفه، تشوفه يميل إلى العبادة ويميل إلى طاعة الله تبارك وتعالى بمنتهى الطاعة حتى يحصل على حور العين، شايف، وجنة ونعيم، هذا هم نمط هم مقبول. لكن أكو نمط أرقى اللي هو النمط الثالث. النمط الثالث هذا اللي صوره الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما يخاطب الرب تبارك وتعالى، يقول إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. واقعا هذا نمط جدا راقي، يعني لنفترض أنه كتاب ما أكو، قرآن ما أكو، زين، الإنسان يعبد لو ما يعبد، إذا شوية يريد يفكر يشوف كل جسمه وجوده وروحه تقول على أن هناك أكو خالق، وهذا الخالق ينبغي أن يخضع له وأن يطيع ذلك الخالق تبارك وتعالى. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من هذا النمط، هذا النمط الراقي، زين. فإذا هذا القسم الثالث من الناس اللي هو الإنسان المؤمن، إلى مراحل، ثلاث مراحل، وأعلى المراحل هي المرحلة التي صورها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا القسم الثالث من الناس اللي هو المؤمن على صوره الثلاثة، هذا لما تجي إلى حالات النفسية، دقق معي، وإلى حالات الذهنية الفكرية وإلى حالات الاجتماعية تختلف عن غيره، هو هذا نفسه القسم الثالث من الناس، زين. هذا القسم النمط الثالث من الناس اللي هو المؤمن، لما تجي إلى حالات النفسية تشوف حالاته تختلف عن غيره، عنده حالات خاصة، وحالات الذهنية والفكرية والعقلية أيضا تختلف، وحالات الاجتماعية أيضا تختلف. خلينا نضرب بعض الأمثلة. نجي إلى الحالة الأولى وهي الحالة النفسية. تشوف الإنسان المؤمن اللي يكون من النمط الثالث دائما يعيش الخوف والرجاء، دائما يعيش في هذه الحالة. هاي حالات النفسية هكذا، شايف؟ يعني هذا الخوف هو الذي يحركه، هذا الخوف هو الذي يهذبه. لاحظ كيف؟ ولذلك القرآن الكريم شي يقول؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا العلماء مو المراد منا هذا العالم بالمصطلح، يعني يعرف أصول وفقه وكذا، لا، أعم من هذا وغيره. أي إنسان لعله ما يعرف يقرأ ويكتب، لكن عالم، عالم بالعقائد، عالم بالتوحيد، عالم بالمسائل، يسمعها يحفظها. لاحظ هذا أيضا عالم. هذا تشوفه أيضا بعض الأحيان غير متعلم، يعني من حيث القراءة والكتابة ما يعرف، لكن عنده نوع من الطاعة من النوع الراقي جدا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا الخوف هو دائما يسيره، تشوفه يهذب نفسه من خلال الخوف. يجي الباري عز وجل في جانب آخر يقول إنما يخشى الله، إن المؤمنين، في جانب آخر يذكر حالات المؤمنين والخوف من الله تبارك وتعالى، أن الإنسان المؤمن عنده حالة خوف وجل. هذه الحالة الخوف والوجل هي اللي تسير حياته وتخليه في قمة في هذا الباب في كل سمو حياته اليومية. زين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذا كل ما يذكر الله يدخل الخوف ماذا؟ في قلبه. خلينا نقول لك فرد قصة جميلة. القصة هاي يروها حقيقة عن واحد من علمائنا الكبار، طبعا هذا كان العالم متخصص في علم الفلسفة اللي معروف هو بالسيد الدامات. السيد الدامات كان في إصفهان في زمان شاه عباس الصفوي، القضية حوالي 500 سنة قبل 400 سنة. هذا السيد الجليل في بدايات حياته العلمية كان في إصفهان، وكان جالس في بيت صغير، حجرة صغيرة، وهذه الحجرة كان فيها شباك يطل على الشارع. بينه هو كذلك في ليلة ماطرة، الليل ومطر وبرد إيران، يقول بيناه هو كذلك في الليل الدامس وإذا به يرى امرأة جميلة غاية في الجمال، شابة صغيرة، شافها تحت المطر. يقولون خرج هذا السيد وأدخلها إلى حجرته، طببها بالحجرة، ما عنده شارة شو يسوي، جاء بها إلى الحجرة. هو هم ما يقدر يطلع، زين ماذا يصنع هنا؟ شوف الحالات النفسية للإنسان المؤمن ايش سوى. يقولون راح جاب نار وجاب حطب وولع النار بالحطب وخلاه أمامه، وكلما كانت تحدثه نفسه بشيء، مو أنه شيء واقعي، بس مجرد حديث، بمجرد حديث الشان يسوي، كان يضع إصبع من أصابعه في النار، يدنيها من النار. يقول حتى أصبح الصباح إلى صلاة الصبح تقريبا جميع أصابع هذه احترقت. وهذه البنت تلاحظ السيد شي يسوي، ففي الصباح اجوا مجموعة كبيرة من الحرس، جياد يركبون على جيادهم حرس يبحثون عن هذه البنت، وجدوها عند هذا السيد، أخذوها ودوها. هذه بنت من كانت؟ بنت شاه عباس الصفوي، بنت الملك. هذه ودوها إلى الملك، هي أخبرت أبوها على أنه شاهدت الشيء هذا من هذا السيد الجليل. بعث الشاه عباس الصفوي خلف السيد الدامات أحضره،
قال له تعرف أنت هاي البنت منو هي؟
قال له لا ما أعرفها. قال له هاي بنتي. زين؟
وهي نقلت لي الحادثة. راوينا هاي أصابعك. شاف الأصابع صدق أصابع محروبة. قال له سيدنا أنا أريد أسوف الشغلة. اقبل مني هذا الشيء. قال له شنو؟ قال له أريد أن أزوجك هذه البنت. أنت شاب وأنا أريد أعطيك هذه البنت. وبالفعل زوجها. ولذلك عرف بالسيد الداماد. الداماد باللغة الفارسية يعني النسيب، ها؟ يعني الصهر. يقولوا له شنو؟ يقولوا له داماد. ولذلك لقب بالسيد الداماد. فهاي حالات النفسية تخلي الإنسان يسيطر عليها. الإنسان المؤمن طبعا، قلنا الحالة الثالثة، الإنسان المؤمن تحركه هذه الحالات النفسية والخوف من الله تبارك وتعالى. هاي حادثة واقعية. وأكو حادثة ثانية أيضا عن أحد مراجعنا العظام الكبار. هذا المرجع ذات يوم يجي أيضا إلى إيران في مدينة من المدن، وزوجته تتوفى تموت وهو كبير السن. ينزل عند واحد من أصدقائه. لما ينزل عند واحد من أصدقائه، المرجع هذا كلف صاحب البيت، قال له أنا بعد محتاج إلى زوجة باعتبار زوجتي ماتت وأنا بحاجة إلى زوجة. كل ما دور ما حصل لهذا المرجع. قال له شيخنا، شيخ كان، قال له شيخنا أنا ما حصل الشيء سوى أنه عندي بنتي، لكن بنتي صغيرة، أنا أعرض عليها الأمر. قال له زين. راح عرض عليها الأمر، قبلت البنت ظاهرا، قبلت بمضض. فلما جاءت ليلة الدخلة وهذا المرجع الجليل جاء بهذه البنت، رآها حالاتها مو حالات طبيعية، شاف حالاتها حالات غريبة، خائفة وجلة. قال لها ما الخبر؟ قالت له والله أنا كنت أتمنى أن أتزوج من ابن عمي، وهذا شاب، وكنت أتمنى أنه يتزوجني هذا، وأنا باعتبار قريبة من عمره وهو قريب من عمري، ونشكل فرد أسرة طيبة جميلة ونعيش عيشة هنيئة ويصير عندنا أطفال. لكن الآن أبوي عرض علي هذا الأمر، أنت شيخ كبير، وأخاف أنه ذرية ما يصير عندي من عندك. التفت إليها، قال زين أنت راغبة بهذا الشيء؟ قالت له نعم. فيذهب هذا المرجع الجليل يطلقها. زين. ويأتي بذلك الشاب ويزوجها، يزوجها من ذلك الشاب. فقال كلمة في المقام، شنو قال؟ قال أنا أمير الشهوة ولست أسيرها. شايفين شلون؟ أنا أمير الشهوة ولست أسيرها. هذا من يتحكم بي؟ هذا اللي يتحكم بي نفسية راقية، النفس، صاحب النفس الراقية العالية اللي تخاف الله، اللي الحديث يقول خف الله كأنك تراه، فإنك إن لم تراه فإنه يراك، وإن رأيت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن رأيت أنه يراك وبرزت إليه بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. ملاحظين كيف؟ فإذا الإنسان المؤمن نفسيته تختلف عن غيره، دائما يعيش حالة الخوف والرجاء، دائما يخاف الله. ولهذا هذا الخوف من الله يجعله ماذا؟ يجعله فرد إنسان متوازن في الحياة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإنسان المؤمن فكره يختلف، طراز فكره يختلف، نمط فكره يختلف. تقول لي شلون يعني نمط فكره يختلف؟ الإنسان المؤمن الملتزم لما يريد يجي مثلا يريد يتزوج لوحدة، زين ها شلون يتزوجها؟ يعرف على أنه أكو إلى مصير، عنده أولاد، عنده بنات في المستقبل، عنده بيت، عنده أمانات. شو يبحث؟ يبحث عن الحجر الطاهر. ليش؟ لأن يعرف مستقبل الديني متوقف على شنو؟ على الحجر الطاهر. لأنه يتناغم تماما مع قول النبي صلى الله عليه وآله تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. الشوفة فكرة لما يريد يجي يخطب يأخذ امرأة يتزوج واحدة مو بمجرد أن ينظر إلى شعرها، مو بمجرد أن ينظر إلى مثلا بيتها وأبوها وأموالها وكذا وكذا طولها وعرضها، لا، وإنما ينظر إلى دينها، إلى شرفها، إلى أخلاقها، لأن يعرف أنه غدا باشر راح يصير شاب يكبر وعنده أولاد وعنده أسرة. إذا كانت هذه غير ملتزمة من الممكن كل هذا يتحول إلى خراب. لاحظ، فإذا الإنسان المؤمن ذهنه فكره يختلف عن غيره، يفكر يخطط بهذا التخطيط، هاي وحدة. الوحدة الثانية، الآن احنا شكثر عندنا مثلا عندي أموال وعندي بيت وأجيب شنو، أجيب شقارة وأجيب خدامة أجيبها للبيت. النمط الإنسان المؤمن من النمط العالي لما يجيب له خدامة يفكر 100,000 فكرة، 100,000 فكرة تجي على رأسه في ذهنه، أنه ياب هاي أنا رحت أجيبها، تعرف الحرام، تعرف الحلال، تعرف شنو طاهر، تعرف شنو نجيس، تعرف شنو الماء الكر شنو، تعرف شنو الماء القليل شنو حكمه، تعرف أنه القطرة من الدم نجسة أو غير نجسة، تعرف أنه يابا هذه راح تجتمع بأولادي وراح تخلو بأولادي، زين، وشلون راح يصير الجو في البيت، كل هذا يخطط له، كل هالأمور هذه يخطط لها. ليش؟ لأنه إنسان مؤمن ملتزم. بينما أكو ناس لا، يقول لك خل أجيبها وأذبها وعندي فلوس وأنا أنطيها، شرتي تطلع خلي تطلع مو مشكلة، المهم أنه تخدمني. لكن الإنسان المؤمن يقول قطرة من الدم هذه هي النجسة، إذا وقعت في الطعام هذا الطعام راح يتحول إلى طعام نجس، والطعام النجس له أثر على الفطرة، له أثر على النطفة، له أثر على الأولاد، له أثر على القلب، له أثر على الأخلاق. لذلك هيك إنسان مؤمن ملتزم يفكر 100,000 فكرة إذا يريد شنو؟ إذا يريد فرد واحدة خدامة تخدم في البيت. لاحظين كيف؟ فإذا الجانب الفكري، الجانب العقلي بالنسبة إلى الإنسان المؤمن يختلف عن غيره، يتفاوت. ما دام هو ملتزم، ما دام هو مؤمن، تجده تفكيره أيضا يكون على هذا النمط. لذلك الله سبحانه وتعالى ميز هؤلاء عن غيرهم، هذول النمط الثاني أو الثالث اللي عبرنا عنهم بالإنسان المؤمن، ميزه في فكره، هو يتميز بفكره في كل جوانب حياته. إذا يريد يدخل مثلا معاملة تجارية ويا واحد، إذا بيها شبهة يسأل عن الشبهة، حتى الأماكن اللي من الممكن فيها شبهة ما يروح لها. لاحظ كيف؟ الطعام اللي بيه شبهة يتوقف عنده، أي مكان اللي مثلا معاملة تجارية من الممكن أن تجره إلى الربا، تجره إلى الحرام، ما يرتكب ذاك الشيء، ما يسويه، ما يدنو منه. ملاحظ؟ لأنه يحتمل ولو 1 بالمليون أن يكون هذه التجارة، تكون هذه التجارة باطلة محرمة، هذا المكان مثلا فيه شبهة، هذا مكان مغتصب مثلا والمكان المغتصب لا يجوز الصلاة فيه وهكذا. فإذا كل حالات اليومية الشرعية إلى حسابات، يمشي على حسابات خاصة، يقعد يقوم. أنا قعدت اليوم ويا صديقي يحاسب نفسه أنه يا بهاي اليوم أنا حكيت ويا هذا صاحبي كلمة زايدة بيه كان ناقصة، كان فيه غيبة ما كان فيه غيبة، فيه نميمة ما كان فيه نميمة، قلت لي فرد حكاية هذا صاحبي خاف تأذى من عندي ما تأذى من عندي، يظل يحسب كل هذه الحسابات، وهذا فيه دلالة على إيمانه وفيه دلالة على التزامه. فإذا الإنسان المؤمن يختلف ماذا؟ قلنا يختلف في حالاته النفسية أولا، وثانيا يختلف في حالاته التفكيرية، آية 2، ثالثا يختلف في حالاته الاجتماعية، حالات الاجتماعية أيضا تختلف، واقعا هم هكذا. يعني ليش مثلا التاريخ يصور لنا هذه الصور؟ يقول اكو اعرابي يدخل الى المسجد، اعرابي يجي من البادية يدخل الى المسجد يسأل من منكم رسول الله؟ عجيبة، يعني رسول الله زعيم، قائد، نبي، رسول، المفروض مثلا هيجي انسان يوضع له مكان خاص، كرسي خاص، تاج خاص، مو لا لا، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله هي حالاته، دخل المجلس المسجد يجلس بمن انتهى به المجلس، أبدا ما ميز نفسه عن الآخرين أبدا. شوف حالاته الاجتماعية، خلى نفسه مع الناس، مع الفقير، مع المحتاج، مع الكبير، مع الصغير، لاحظ حالاته الاجتماعية ما اختلفت من يوم أن كان نبيا وقبل أن يكون ماذا؟ نبيا، حالات حالات واحدة ما تغيرت، لاحظ. كان هذا الأعرابي يدخل إلى المجلس يسأل من منكم رسول الله؟ راوني رسول الله من هو منكم؟ ما يعرفه، يقولوا له مثلا فلان، يشيرون بالأصابع مثلا إلى فلان. أمير المؤمنين سلام الله عليه، علي بن أبي طالب روحي فداه، لما وصل الأمر إليه أكو بعض الجماعة كان يطاردون قدامه باعتبار أنه هاي حالة من حالات شنو، من حالات الإمارة ومن حالات الزعامة. نهاهم أمير المؤمنين سلام الله عليه عن ذلك، وقال لهم لا تنادوني كما تنادى به الجبابرة. ديروا بالكم ترى أنا مو من الجبابرة، لا تنادوني بما تنادى به الجبابرة، منتهى التواضع. ها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مش شوف حال التكبر عندهم، وإن كان عالما وإن كان جليلا وإن كان فقيها وإن كان وإن كان، لكن شوف حالة التواضع حاكمة عليه. زين، أنا شخصيا سألت أحد المراجع العظام رحمة الله عليه، قلت له شيخنا أنا أشوفك كثير التواضع، أنت كثير متواضع، يعني هاي الحالة شلون تكتسبها؟ كان يقول هاي العبارة، يقول أنا دائما أخلي في ذهني هذا المعنى، كل ما عندي من أموال، من علم، من نسب، من حسب، كل هذه الأمور أخليها في بالي أنها تزول في دقيقة واحدة، كلها تروح في دقيقة واحدة. وبالفعل هو هذا بعض الأحيان واقعا هكذا، الشوف مولانا من حيث الأموال تجي مثلا فرد ساعقة وتجي فرد خسارة اقتصادية كبيرة عريضة، بقولتنا بالعراق تقعد على الرنقات، كل شيء ماكو بعد، وحقك درهم واحد يريد ماكو. ها، بعض الأحيان تشوف علم عنده غزير، مرض بسيط يدخل في المخ، ها، بعد ما يعرف شلون يفكر. عدنا احنا بعض المراجع العظام رحمة الله عليهم وصل به الأمر حتى اسمه نساه، اسمه ما يعرفه، وصلت عندنا هذه الحالات موجودة. زين، بمرض بسيط مولانا يدخل إلى المخ ينتهي كل شيء. حسب نسب شنو يعني؟ أنت الآن، أنا وأمثالي الآن، إذا مرضت صرت مجنون، ينفعني حسب؟ ينفعني نسب؟ شو ينفعني بالله عليك؟ ها، أصيب مثلا بمرض الآن والعياذ بالله، مرض عضال ينسيني مخي، ياخذ مخي، ياخذ عقلي، ياخذ فكري، كل شيء، ينتهي كل شيء، بالله عليك شنو قيمتي انا بعد النسب؟ شي فيدني انا؟ ها، يتحول الى انسان مجنون. فيقول انا اخلي في بالي هذا المعنى، ان كل ما عندي من الممكن ان يزول في لحظه واحده. فعلى شنو التكبر؟ ليش اتكبر؟ على منو اتكبر؟ ها، الناس سواسية، على من؟ على بني نوعي. فهؤلاء المؤمنون عندما تلاحظ جهاتهم الاجتماعية جهات جدا بسيطة، عندما يبدأ شوفه يدخل يبدأ بالسلام ينتهي بالسلام، ودائما شوفه متواضع، ودائما شوفه مع الناس يقضي حوائج الناس، إذا سئل يجيب، إذا دعي يستجيب، وإلى آخره. فإذا هذه الحالات نقرأها، وين نقرأها؟ نقرأها في الإنسان المؤمن، في حالاته النفسية راقي، في حالاته الذهنية راقي، في حالاته الاجتماعية أيضا من الطراز الراقي العالي. هاي وين احنا نشوفها؟ المصداق الأبرز لها من هم؟ عترة آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، المصداق البارز لها آل البيت عليهم السلام. إذا تريد تجي من حيث الحالات النفسية، واحد أحد الشعراء يخاطب الإمام أمير المؤمنين، شو يقول له؟ يقول نفس هي الطهر. شلون بيت رائع هذا! نفس هي الطهر، ما همت بموبقة وليس تعرف كيف الذنب يرتكب. الله أكبر! شنو من نفس هذه؟ ها؟ شنو من رائع هذا البيت في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ها؟ في حالات نفسيات الإمام الحسين روحي فداه، تشوفه في يوم العاشر من المحرم حمل هالمواصفات بشكل عجيب. يقف يشاهد القاتل أمامه، هذا حامل سيف ويريد قتل الحسين سلام الله عليه. هاي الحالات تكررت، تدري وين؟ في الطريق لما اعترضه الحر وجماعته الإمام الحسين من حالاته النفسية العالية، التفت إلى جماعته قال لهم اسقوا القوم ماء ورشفوا الخيل ترشيفا. يعني شنو؟ حالات النفسية في كرم الحسين شملت الإنسان والحيوان على حد سواء، حتى الحيوان، مع أن الحسين كان بحاجة إلى الماء وكان بحاجة إلى الطعام، لكن مع ذلك دفع ذلك إلى عدوه الحسين سلام الله عليه. أكثر من ذلك، يقف يوم العاشر من المحرم جالس بباب الخيمة دموعه جاري على خده، تقول للحوراء زينب: أخي أبا عبد الله، لماذا هذه العبرات؟ ليش الدموع؟ قال لها: أخي زينب، أكره أن يدخل هؤلاء النار بسببي. يا الله، هذا المعنى اللي يريد الشاعر العربي، يقول: إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني أمي لمختلف جدا، فإن جزروا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. وبالفعل هو هذا كريم حتى لأعدائه سلام الله عليك أبا عبد الله، لكن الطرف المقابل شوف الدناء اللي كانت فيه. تدرون شلون وصل بهؤلاء؟ ايش عبر عنهم؟ ايش عبر عنهم والله العظيم؟ زنادق قليل في حقهم، ها؟ شنو؟ ملاعين قليل في حقهم. يا أخي، الحسين سلام الله عليه طلب من الحوراء زينب ثوب لا يرغب به أحد حتى يضعه في مكان خاص، لأنه مقتول ومسلوب. تدرون حتى ذلك الثوب سلب عن الحسين سلام الله عليه. شايفين الدناءة أكثر من هذا؟ وين توصل الدناءة يا مؤمنون يا مسلمون؟ وين توصل الدناءة بالإنسان؟ حتى ذلك الثوب سلب من المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. بعد إيش سووا؟ كان على رمضاء كربلاء، وصاح عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي، وبالجنة بشري، ودوسي صدر الحسين. بدر له عشرة من الخيال، وركبوا على جيادهم وداسوا صدر الحسين سلام الله عليه. لذلك الشاعر يقول، أخليك مع الشاعر: الون والحنين والأنين والزهراء تأنس إن شاء الله لهذا الأنين والحنين، ما مثل يومك يا ابو اليمة يا جرى يا على الرمح راسه يا وجسمك عثر يا
شلون حال اختك الجسم ايك تنظر ايك على الترب والخيا الاسفل داست يا
اجركم الله. جاءوا لسلب المولى ابي عبد الله. من جملة الاشخاص الذي جاء الى سلب المولى جاء اليه رجل رأى خاتما في خنصر الحسين في اصبع الحسين, عالج الخاتم ما قدر يطلعه, ما الذي فعله اللعين؟ وإذا به يجرد سكينا ويقطع إصبع الحسين. أجركم الله, رحم الله من نادى أيوا حسينا أيوا سيدا لهفي على تلك الأنامل قطعت لو أنها اتصلت لصارت أبحر أتقل أخويا العذر لله بوليت عداءك لو يا نبيدي أخويا بقيت وياك أنا أرد مقطوع صبعك لعد يمناك يا أي ولمك ولا يضل جسمي يا أي يا كم طايا الشعر. جاء الزينب واخوها الزينب عند جسد المولى. الرواية هكذا تقول, زينب لما جاءت الى الحسين شنو صاحت؟ صاحت اهذا اخي الحسين, ما عرفتها هاي زينب اللي عاشت عمرها كله مع الحسين, ما عرفت صاحت اهذا اخي الحسين. لذلك جلست عند جسد المولى وجاءت عندها ايضا سكينة وبقية العلويات. سوى اللمة لما حول الجسد الصريع, يا ويلي يا اي قعدة ين يم ابو اليم ينحب ينحب يا ينسكنة عددن وين يبجن والربايا بالصيح بالله حل الاطمان وين تنعي يا سكنة لا تفترين يا سكنة يا هذا بوك حسين مطروح وكل ون اللي ونها تشعب الروح يا سكنة يا ساعدي عمتك على النوح تراهي طايحة يم راس الحسين يا وتراهي طايحة يم راس وكأني زينب وكأني بزينب ايضا تخاطب المولى لسان حالها تقل له وداوي وداوي القلب شاجر على ابن امي وداوي تضعضع وانهدم صبري وداوي خويا لا مجروح حتى قعيد ابو علي وداوي وداوي ولا غايب وقول يعود لي يا ولا غايب وقول يعود يا عند ذلك جاءوا بالنياق واركبوا العائلة المفجوعة على النياق الهزال وزينب دائما توجه الخطاب الى المولى ابي عبد الله قل له يا حسين خبرك جاب ويل بيل وركبنا يا خويا ركبة الذيل والاطفال يا الطول الدرب تعويل
والله تقل لي يا عم نريد ننزل ننزل نقعد سويع بكاسر الظل ترى روحنا للحر ما تحمل والله انا قلت وعلي غضبه والكيل يا ويلي وكظمت غيظي ودمعتك يا زينب يا كظمت غيظي ودايا يا معتيت هيل بعد زينب خارجة وين رايحة الى الكوفة رايحة الى الشام وكأني بها تخاطب المولى تقول له أبا عبد الله راح يسألوني عنك يسألوني عن أبو فاضل شنو رحت أجاوبها والله أنا شقول اللي ناشدني من الناس حسين اخوك حسين وانا وانا عباس حسين اقول حسين ظل جثه بلا راس حسين وعباس في القطعة ويمينة وعباس في القطعة ويمينة لمن اشتكي إلا إليك ومن به ألوذ وهل لي بعد بيتك من كهفي يا الله إلهي نقسم عليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها اقضي حوائجنا يا الله شافي مرضانا يا الله لا سيما المنظورين البسهم ثوب العافية بالقريب العاجل يا الله اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا الله يا الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاده وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين يا الله وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين يا الله من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حاجته أدي ديونه شافي مرضاه وفقه لما تحب وترضى يا الله إخوتي المؤسسون اللهم تقبل عملهم بخير قبولك لأمواتهم مع أموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد إخوتي الأعزاء غدا مساء إن شاء الله ليلة أليمة من جهة ليلة الجمعة ومن جهة ليلة الأربعين ونحن لم نوفق أن نذهب إلى زيارة المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه لكن إن شاء الله ستكون هناك غدا زيارة لهذا المولى العظيم من خلال تواجدكم ومن خلال دموعكم إن شاء الله ومشاركتكم الكثيفة والكثيرة إن شاء الله تعالى، وحاضركم يبلغ غائبكم ويكون الحضور إن شاء الله كبير في جميع المآتم، حتى يعلم العالم أننا من شيعة المولى أبي عبد الله وعلى خط الحسين. فشاركوا جميعا، جزاكم الله خير الجزاء، ونسألكم الدعاء.